نشرة الظهيرة من استوديوهات راديو غيوم معكم بلقيس النحاس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. التصعيد يتواصل في الشرق الأوسط، إيران تتهم الولايات المتحدة باستهداف محيط مستشفى للأطفال وتهدد برد واسع، فيما تتصدى البحرين والكويت لهجمات جديدة. لبنان وسوريا في واجهة التطورات، بيروت تؤكد حصر السلاح بيد الدولة، ودمشق تعلن ضبط شحنة أسلحة قالت أنها كانت متجهة إلى حزب الله. ومن الجزائر إلى فرنسا، حريق مأساوي في دار الأيتام قرب العاصمة الجزائرية، وفرنسا تواجه جفافا غير مسبوق. في 29 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ليلقي بظلاله على عدد من دول المنطقة، فيما تستمر المحاولات الدبلوماسية لمنع اتساع دائرة الصراع. أهلا بكم، نبدأ بالملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، بينما أعلن الحرس الثوري اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة خوزستان. واتهمت طهران الولايات المتحدة باستهداف محيط مستشفى للأطفال في الأهواز، قائلة أن الضربات أجبرتها على إجلاء 211 مريضا، فيما لم يصدر تعليق أمريكي فوري على هذه الاتهامات. وفي تطور آخر، أعلنت البحرين والكويت أن دفاعاتهما الجوية تصدت لهجمات جديدة، قالتا أنها جاءت من إيران. في المقابل، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، من بينها قاعدة علي السالم والشيخ عيسى. ومع اتساع رقعة التصعيد، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أيضا إسقاط 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة دون وقوع خسائر، فيما أدان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل، ودعا إلى منع تكرار أي اعتداء على الأراضي العراقية. في الملف اللبناني، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي كاس نظيره الأمريكي أن إسرائيل مصرة على الإبقاء على قواتها فيما تسميه المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكدا أن بلاده ستواصل ما تقول أنه حماية لحدودها من التهديدات الأمنية. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية اللبناني أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي لبناني، مشددا على أنه لا مكان بعد اليوم لأي سلاح خارج إطار الشرعية، وأن انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية يبقى مرتبطا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي تحتلها. أما في قطاع غزة، فقد قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من المدينة، فيما أفادت السلطات الصحية في القطاع بارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب إلى أكثر من 73,000. في سوريا، أعلنت السلطات إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وقالت أنها كانت معدة لحزب الله في لبنان. أما وزارة الداخلية السورية فقد أعلنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة كانت مخططة لعبورها الأراضي السورية، فيما يواصل حزب الله نفي أي وجود أو نشاط له داخل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. إلى المغرب، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكارنو زيارة رسمية إلى المغرب. معي في الاستوديو الزميل سليمان ليعطينا بقية التفاصيل. مرحبا سليمان.
شكرا لك بلقيس. بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، رباط وباريس قررت أخيرا فتح صفحة جديدة في علاقاتهما، حيث بدأت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المغرب، وذلك رفقة 12 وزيرا من بينهم وزير الخارجية جون نويل باغو ووزير الداخلية لورون نونيز. وكان في استقبالهم في مطار رباط سلا رئيس الحكومة عزيز خنوش. وهذه الزيارة ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل تحمل رسالة واضحة، الانتقال من المصالحة السياسية إلى شراكة عملية على الأرض. ويجتمع اليوم مسؤولون من البلدين في الدورة 15 من الاجتماع الحكومي المغربي الفرنسي، وهي الأولى منذ 2019، ومن المنتظر أن تتوج بتوقيع نحو 15 اتفاقية تعاون تشمل المجالات المختلفة مثل الاقتصاد والطاقة والمياه والنقل والأمن والدفاع وكذا الثقافة. وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من التحول الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين إثر إعلان فرنسا في صيف 2024 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي للصحراء، وهو موقف اعتبرته الرباط نقطة مفصلية أعادت الدفء إلى العلاقات بعد سنوات من التوتر. اليوم يبدو أن البلدين يريدان الذهاب أبعد من التصريحات السياسية، ففرنسا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي في المغرب، فيما يطمح المغرب إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية عدة. ويرتقب أن يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة دولة لفرنسا من أجل توقيع معاهدة مغربية فرنسية، وفق ما أعلن وزيرا خارجية البلدين في شهر أيار مايو الماضي في الرباط، ولكن من دون تحديد موعد هذه الزيارة.
ونبقى أيضا بتفاصيل هذه الزيارة مساء معك عبد السليمان إذا كان هنالك أي تطورات. إذا ننتقل الآن إلى فقرة سؤال وجواب، وتشاركني فيها أيضا الزميل سليمان ياسيني. في ليبيا عاد الحديث مجددا عن مبادرة أمريكية جديدة لإنهاء الانقسام السياسي، يقودها مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس. ما طبيعة هذه الخطة سليمان؟
بلقيس، الخطة بحسب ما يتداول في الأواسط السياسية والدبلوماسية تقوم على محاولة توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم بين الشرق والغرب من خلال تفاهم سياسي بين القوى الأكثر نفوذا على الأرض، بدلا من انتظار إجراء انتخابات قد يستمر تأجيلها. ومنذ عدة أشهر أجرى مسعد بولس سلسلة لقاءات مع أبرز الفاعلين في الملف الليبي، كان آخرها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، ومع قائد القوات الليبية في شرق البلاد المشير خليفة حفتر في بنغازي، في إطار محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
لكن ما الذي تتضمنه هذه المبادرة تحديدا سليمان؟
رغم عدم نشر تفاصيل رسمية، فإن ما تداولته وسائل الإعلام يشير إلى أن الخطة تقوم على الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة مقابل تولي صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، ضمن مرحلة انتقالية تمتد بين عامين وثلاثة أعوام يتم خلالها توحيد المؤسسات والتحضير لتسوية سياسية أشمل. مسعد بولس لم يؤكد هذه التفاصيل ولم ينفيها أيضا، واكتفى بالقول إن ترتيبات نهائية هي شأن ليبي محض، وإن دور واشنطن يقتصر على تسهيل الحوار بين كل الأطراف.
سليمان، لماذا تثير هذه الخطة كل هذا الجدل داخل ليبيا؟
لأنها تطرح سؤالا أساسيا، هو هل الأولوية اليوم لتقاسم السلطة بين القوى النافذة أم لإجراء الانتخابات التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات؟ بلقيس، هناك من يرى أن الاتفاق بين الشخصيات المؤثرة قد يحقق استقرارا مؤقتا ويعيد توحيد مؤسسات الدولة، خصوصا أن الولايات المتحدة تعتبر استقرار ليبيا مهما أيضا لزيادة إنتاج النفط وجذب الاستثمارات. لكن في المقابل يحذر معارضو الخطة من أنها قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى وإعادة إنتاج نفس النخبة السياسية بعيدا عن الإرادة الشعبية.
وسليمان، كيف ينظر المحللون إلى فرص نجاح هذه المبادرة في النهاية؟
الآراء منقسمة، بعض المحللين يرون أن واشنطن تتعامل مع الواقع الحالي وتحاول الوصول إلى تفاهم مع الأطراف التي تملك النفوذ الفعلي على الأرض، معتبرين أن ذلك قد يفتح الباب أمام استقرار تدريجي. في المقابل يرى آخرون أن الخطة تنطوي على مخاطر كبيرة، لأنها تعتمد على شخصيات مثيرة للجدل ولا تحظى بإجماع وطني، خاصة في غرب ليبيا حيث تتحفظ أطراف عديدة على منح دور سياسي أكبر لصدام حفتر. كما يحذر محللون من أن أي تسوية لا تستند إلى توافق شعبي واسع ولا تنتهي بانتخابات حرة قد تحقق هدوءا مؤقتا فقط، لكنها لن تعالج جذور الأزمة الليبية.
صحيح سليمان، إذن تبدو ليبيا أمام مفترق طرق جديد، إما أن تنجح هذه الوساطة الأمريكية في تقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات، أو تتحول هذه المبادرة إلى محطة جديدة في مسلسل التسويفات والمؤقتة، بينما يبقى حلم الليبيين بإجراء انتخابات شاملة مؤجلا عدة مرات. كنت معنا سليمان في تفاصيل هذه المبادرة الأمريكية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، شكرا لك. بعيدا عن الملفات السياسية، تتواصل تداعيات موجات الحر والحرائق في عدة دول. ففي الجزائر لقي 11 شخصا مصرعهم، بينهم أطفال، وأصيب 19 آخرون جراء حريق اندلع في دار للأيتام بضاحية العاصمة. وقالت هيئة الحماية المدنية أن فرقها تواصل عمليات الإخماد فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق. وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة إلى ألمانيا تعزيه لأسر الضحايا، معربا عن أسفه لوفاة الأطفال في الحادث. أما في فرنسا فتتواصل تداعيات موجة الحر والجفاف، حيث حذرت وزيرة الانتقال البيئي من جفاف وصفته بالمقلق جدا، أدى إلى فرض قيود قياسية على استخدام المياه في أنحاء واسعة من البلاد. وقالت أن الجفاف يأتي هذا العام أبكر بنحو شهر من معدله المعتاد، مراجعة ذلك إلى تأثيرات التغير المناخي واضطراب الدورة المائية. في ظل هذه الظروف أودع القضاء الفرنسي إطفائيا متطوعا يبلغ من العمر 18 عاما الحبس الاحتياطي لاشتباهه في التسبب بالحريق الذي شب في غابة فونتنبلو التاريخية، وأجبر نحو 1000 شخص على مغادرة منازلهم. ويتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم إلى الغابة للإطلاع على جهود مكافحة الحريق، فيما حذرت هيئة الأرصاد الفرنسية من بقاء أقاليم في جنوب البلاد تحت خطر مرتفع لاندلاع حرائق جديدة. ومن الملف البيئي للملف التشريعي، فقد أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يجيز وفق شروط محددة المساعدة على إنهاء الحياة للمصابين بأمراض عضال. وبذلك تنضم فرنسا إلى دول منها هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا التي تجيز هذا النظام قانونيا. ورحب الرئيس إيمانويل ماكرون بإقرار القانون، معتبرا أنه يوفي بتعهد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية عام 2022، فيما أحالت الحكومة النص إلى المجلس الدستوري لمراجعته قبل دخوله حيز التنفيذ. دوليا، قتل شخصان وأصيب آخرون في هجوم جوي روسي على كييف بعد ساعات من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للعاصمة الأوكرانية، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الجانبين. وننتقل إلى التكنولوجيا، فقد أعلنت شركة أوبن أي آي أنها فشلت في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي، حيث أيدت محكمة العدل الأوروبية قرار رفض تسجيل اسم الشركة المطورة لبرنامج تشات جي بي تي كعلامة تجارية. وأوضحت المحكمة أن الاسم يجمع بين كلمتي open أي مفتوح، وآي هي الاختصار الإنجليزي للذكاء الاصطناعي، وهما مصطلحان وصفيان شائعان ولا يمكن احتكارهما كعلامة تجارية حتى لا يحرم المنافسون من استخدامها. ونبقى في التكنولوجيا، ففي بريطانيا فتحت الهيئة المنظمة لقطاعي الإعلام والاتصالات تحقيقا مع منصة تيك توك للتحقق مما إذا كانت قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأطفال من المحتوى الضار. ويركز التحقيق على مدى فعالية نظام التحقق من أعمار المستخدمين، فيما أكدت الشركة أنها تلتزم بالقوانين البريطانية وأنها ستتعاون مع السلطات المختصة. وبعيدا عن السياسة وأخبار التصعيد، ننتقل إلى كرة القدم، حيث تتجه أنظار العالم إلى المشهد الأخير من مونديال 2026، مواجهة انتظرها الجميع وأجلتها الحرب، لكنها ستقام أخيرا. ليونيل ميسي الذي يقود الأرجنتين للدفاع عن لقبها يلتقي النجم الإسباني الشاب لامين جمال في نهائي يرشح ليكون من أكبر مواجهات كأس العالم. معنا بكل تأكيد الزميل عبد السلام ضيف الله، والتفاصيل في الفقرة الرياضية.
أنا سرحت معك في التفاصيل
مواجهة أخيرة
هاي مواجهة وترت بينا للمباراة النهائية التي سنأتي على تفاصيلها.
نعم صحيح سليمة، عبد السلام طرت معك، أنا طرنا سوي أخاف المباراتين كمان يطير. أوكي طيب، كيف أطاحت أو طيرت الأرجنتين إنجلترا في اللقاء؟
طارت الأرجنتين بإنجلترا في مباراة مثيرة حابسة للأنفاس، بعد كانت متأخرة بهدف لصفر إلى فوز مثير بهدفين لهدف. المنتخب الإنجليزي كان البادئ بالتسجيل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 55، لكن راقصي التانجو وكعادتهم في مبارياتهم الثلاث الأخيرة نجحوا في قلب الطاولة، حيث عادل إينيسو فيرنانديز الكفة في الدقيقة 85 قبل أن يقتنص البديل لوتارو مارتينيز هدف الخلاص في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، وذلك إثر تمريرتين حاسمتين من القائد والأسطورة ليونيل ميسي.
قاضيتين إذن ميسي النجم الذي لا يتعب من تحطيم الأرقام القياسية،
ميسي نجمنا يعرف فعلا الكلل ولا يتعب من تحطيم الأرقام القياسية، فبهاتين التمريرتين أحكم البرغوث وهكذا يسمى يكنى الأرجنتيني.
نتعلم منك نستفيد يعني. نعم، معلومات الرياضية
ساعة ثقافة رياضية. قبضته على صدارته التاريخية بوصفه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ المونديال برصيد 12 تمريرة حاسمة، ولم يقف الإعجاز عند هذا الحد، إذ بات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات في أعوام 2014 2022 والنسخة الحالية 2026، ليعادل بذلك الإنجاز التاريخي للظهير البرازيلي الأسطوري كافو. وأختم بهذا الرقم القياسي التاريخي أيضا لميسي، هو أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم مسجلا مباراته رقم 33 في البطولة.
هل هذا آخر مونديال لميسي؟
في سن 39 سيكون حتما آخر مونديال، يعني عامل السن سيقول له ستوب، طير من المونديال.
طير أيضا. طيب متى موعد المباراة النهائية؟ متى؟
سنطير إلى يوم الأحد القادم 19 من جويليا يوليو، سيكون موعدا ناريا من حيث انطلقت بين إسبانيا والأرجنتين في مدينة وولاية نيوجيرسي الأمريكية. ستكون مباراة واعدة جدا جدا بين إسبانيا والأرجنتين، هذه موعد كبير كبير جدا للفرجة وللنجوم ولميسي وليمين يامال وكل الحكايات بين إسبانيا والأرجنتين.
إذن اربطوا الأحزمة اليوم الثلاثاء لنطير جميعا. سنطير جميعا. شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل الرياضية. نحن انتهينا من نشرتنا لليوم، كنت معكم بلقيس النحاس وكان معكم ألكسندر ورد على الإخراج الإذاعي. دمتم بخير وإلى اللقاء. طيرت.